أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. المقدمة الخامسة، صفات الأنبياء. وصل بنا المقام إلى صفات الأنبياء، وللأنبياء صفات وسمات يمتازون بها عن غيرهم. نقف على بعض الصفات الكمالية الجمالية التي تتجمل بها جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقبل ذلك لابد من توضيح أن تلك الصفات جعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء لا على نحو الفراغ، وإنما على نحو الاستحقاق، حيث أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فلماذا جعل موسى عليه السلام نبيا صاحب المقامات، مقامات العصمة، مقامات الرسالة، مقامات النبوة، وكذلك جميع الأنبياء، ولم يجعلني نبيا؟ فإن رجحهم بلا ترجيح فهذا عبث، والعبث خلاف الحكمة وخلاف الحكيم. فالله تبارك وتعالى لا يعطي إلا باستحقاق واستعداد، فمن كان مستعدا للنبوة أعطاه النبوة، وهذا من الواجبات في مقام اللطف الإلهي. ومن كان مستحقا للإمامة أعطاه الله الإمامة فكان إماما، وكذلك حسب الاستعداد والاستحقاق في القابل. وكذلك من كان عالما، والله تبارك وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف جعل عالما عالم؟ لأن الله تبارك وتعالى خصه بالعلم. فلماذا؟ لأنه عنده استعداد واستحقاق لتحمل العلم ويكون وعاء للعلم والمعرفة. فإذن الله تبارك وتعالى لما جعل صفات للأنبياء جعلها حسب الاستحقاق وحسب الاستعداد، وهذا من باب فضل الله تبارك وتعالى على جميع الأنبياء. وجميع الأنبياء متفاوتين بمن؟ بالمعرفة، متفاوتين بالعلم، متفاوتين بالفضل. فضلنا تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض. فإذن حتى في مقام النبوة أكو تفضيل، في مقام الإمامة أكو تفضيل. إمامة إبراهيم عليه السلام لم تكن إلا بعد الاحتراف بإمامة الأئمة، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث أن الله تبارك وتعالى لما كشف ملكوت السماء لإبراهيم عليه السلام لم يكن ذلك إلا بعد إتمام الكلمات التامات: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ثم أن إبراهيم عليه السلام فتلقى، أو عفوا آدم عليه السلام تلقى من ربه شنو؟ كلمات. كذلك آدم عليه السلام لم ينل تلك المرتبة، مرتبة الغفران الإلهي، إلا بتلقي تلك الكلمات التامات، والكلمات التامات بلسان أهل بيت النبوة وموضوع الرسالة. والله نحن الكلمات التامات، والكلمات التامات واضحات. أنه إبراهيم عليه السلام لما كشف إليه ملكوت السماء رأى حقائقا وأنوارا قدسية طاهرة مطهرة، سأل عنها، قال: هذه فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، في مقام النور الكسائي. وهذا يمثل شنو؟ يمثل أن تلك الشجرة التي رآها آدم عليه السلام، الشجرة التي رآها آدم عليه السلام شجرة ليس شجرة التفاحة، وليس شجرة الحنطة كما يتوهم المتوهمون، وإن كان في بعض الروايات تنص على ذلك، لكن حسب قابلية العقل البشري، وإنما هي الشجرة الكسائية المتمثلة بحقيقة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإبراهيم في مقام كشف الملكوت عنده رأى تلك الأنوار القدسية، ثم رأى أنوار لا تعد ولا تحصى، وهم أنوار شيعة علي بن أبي طالب. عرف مقام نفسه وقدر نفسه. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ اللهم اجعلني منيا، من الشجرة الكسائية أو من شيعته، وإن لمن شيعته لإبراهيم، لو كان إبراهيم يتمنى تمنيا واحدا في مقام الشجرة الكسائية لكان جاهلا في الحقيقة الكسائية والحقيقة النورانية، ولكان مثله مثل آدم عليه السلام، مثله مثل من والعياذ بالله، مثل إبليس. كان إبليس عالما عارفا بالله تبارك وتعالى، لكن بعد الحسد، بعد الحسد لمحمد وآل محمد والشجرة الكسائية، نظر أنه لا يسجد لأحد إلا لله تبارك وتعالى. فماذا خاطبه الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، استكبرت أن كنت منيا من العالين في مقام اشتقاق علي بن أبي طالب عليه السلام، المقام العلوي التي هي في مقام الشجرة الكسائية، استكبرت. إما أن تكون من علي بن أبي طالب مثل علي بن أبي طالب فأنت غير مأمور بمن بالسجود لآدم، أو كنت غير ذلك فأنت مأمور وأحب أن تطيعني بما أريد لا بما تريد أنت. فكذلك الصفات التي كانت شنو عند الأنبياء جميعها حسب الاستحقاق وحسب الاستعداد. على كل حال، الصفة الأولى الذي أو التي يمتاز بها الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الصفة الأولى هي الاطلاع الغيبي. الاطلاع الغيبي على المعارف والأحكام، يعني لم يكن جاهلا، لم يكن النبي شنو جاهلا بحكم من الأحكام الإلهية. زين، كيف للنبي أن يكون مستطلعا على تلك الأحكام الغيبية، الأحكام الإلهية؟ يكون عالما بثلاثة طرق، يكون عالما بثلاثة طرق. الطريق الأول وهو الوحي، الطريق الأول هو الوحي. ولمعرفة الوحي علينا أن نفتح نوافذ تعدد الوحي. النافذة الأولى يعني أقسام الوحي، القسم الأول أو النافذة الأولى هو الوحي الإرسالي. ما معنى الوحي الإرسالي؟ أن الله تبارك وتعالى بعثهم برسالة، برسالة وهو وحي الرسالة والتبليغ، وحي الرسالة والتبليغ. وإليه أشارت الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا واضح، وهذا واضح أن الله تبارك وتعالى أوحى بالوحي الإرسالي للأنبياء إلى نوح وإلى شنو وإليك وإلى جميع الأنبياء من بعد نوح عليهم السلام. وأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، سورة النساء آية 163. هذا القسم الأول والنافذة الأولى، أي بل هذا نوع من الإلهام، الإيحاء الإرسالي. القسم الثاني الوحي الإيحائي، الوحي الإيحائي. وأوحينا إلى أم موسى، أعم من أن يكون علما للأنبياء وغير الأنبياء، المسمى بالوحي العام، المسمى بالوحي العام الذي يشمل، بلي الوحي العام الذي يشمل ذوي العقول وغير ذوي العقول مطلقا، مطلقا. والدليل على ذلك ان ام موسى لم تكن نبية واوحى الله شنو اليها، وان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل، والنحل كذلك ليس من سرخية البشر، بل إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الأرض بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث شنو أخبارها بأن ربك أوحى لها. يعني هنالك إيحاء من قبل الله تبارك وتعالى وهو الوحي الإيحائي لجميع الخلائق بما فيها أصحاب العقول وبما فيها النحلة ليس من سمخيات البشر وبما فيها بعض الناس ليسوا بأنبياء وبما فيها الأرض. هذا الوحي الإيحاء العام واضح. فإذا لما يأتي الخبر بأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى فاطمة وتخبر بذلك عليا أن لك يا فاطمة هذا هو تقول هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. ليس من الصعب أن الله سبحانه وتعالى شنو يوحي إلى فاطمة من قبل الملائكة المحدثين لها. ليش؟ لأن الكون وما فيه والأرض وما فيها وما عليها كلها من نور فاطمة عليه السلام. ما خلقت يقول يقسم الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لهؤلاء الخمس. فاطمة قدمت، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فإذن هاي المسألة لماذا نقبل كل شيء؟ هذا الوحي الإيحائي مقبول عند البشر وعند العقول، لكن الأمر لما يصل إلى أهل بيت النبوة فيه يتوقف عقل الجاهلين أو الحاقدين مع علمهم أنهم يوحون إلى أهل البيت. سلام الله بلي نعم. يعني بواسطة الملائكة تشريفا للملائكة لا إلى فاطمة، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله جبرائيل تشريفا لجبرائيل لا أنه معلم لمحمد، حيث أنه ليس جبرائيل إلا ناقل من محمد النوري إلى محمد المادي. واضح، وأنا تكلمت في ذلك مرارا وتكرارا. الآية المباركة في الوحي الإيحائي حتى لا يبقى علينا شيء، الآيات الموجودة والتي تشير إلى ذلك، قول الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. شوفي شوفي المسألة أنه اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل 68. زين. القسم الثالث والنافذة الثالثة من الوحي هو الوحي الدلالي. الوحي الدلالي ما معنى الوحي الدلالي؟ ما معنى الوحي الدلالي؟ وهو الوحي بالإشارة، الوحي عن طريق الإشارة، والإشارة الدالة على المراد. فإذن هنالك قسم ثالث من الوحي وهو الوحي الدلالي، وحي الإشارة. وحي الإشارة شنو؟ في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لما اتهمت مريم عليها السلام سوت مريم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني رسول، إلى آخر الآية. ذلك يوم القيامة إن شاء الله ينطقنا الله كما أنطقنا كما أنطق عيسى في المهدي صبيا. الوحي الدلالي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، ثم أن مريم عليه السلام أشارت أو أشار عيسى عليه السلام فأوحى إليهم بدلالة الإشارة، أو أوحيت مريم عليه السلام بدلالة الإشارة. هذا شنو؟ إيحاء الإشارة، الإيحاء الدلالي. زين. القسم الرابع من الوحي الآية بلي أي فخرج على قومه من المحراب، طبعا سورة مريم. نعم سورة مريم آية 11. القسم الرابع وهو الوحي الأمري. الوحي الأمري وهو وحي نزل على بعض خلقه أو كل خلقه أن يطيعوه أو يطيعوا أنبيائه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإذن أطيعوه فعل أمر يدل على ظاهره بالوجوب، فأن الله تبارك وتعالى أوحى إلينا أن نطيعه ونطيع رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله. هنالك إشارة قرآنية إلى هذا القسم، وهو القسم الرابع، وهو الوحي الأمري، وهو قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أو شنو وبرسولي؟ وحي أمري، الوحي الأمري، المائدة 111. فهذا كله وحي يسمى بالوحي الأمري. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطيع الرسول، والرسول ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني، كذلك أمرنا بالصلاة كما يصلي هو صلى الله عليه وآله، فسمي بالوحي الأمري. هنالك وحي يسمى بالوحي الشيطاني، يسمى بالوحي الشيطاني، وهذا الوحي منبعه الشيطان. بلي، هذا القسم الخامس من الوحي، نافذة خامسة إلى الوحي، وهو الوحي الذي يكون منبعه الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يكون طريقه الكذب ونتيجته الخسران، هذا الوحي الذي يوحي الشيطان للناس يكون من اتبعه بهذا الوحي يكون شنو؟ يكون منهجه الكذب ونتيجته الخسران. هل هنالك إشارة قرآنية لهذا الوحي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا من الوحي الشيطاني. بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الإنعام 112. أي إيحاء، إيحاء الشيطان لمن؟ لإبليس. إيحاء الشيطان لمن؟ لأوليائه، غرورة. فكثير من الإيحاءات الإبليسية التي نحن شنو متلبسين بها، مع علمنا بأنه الأنعام 112، مع علمنا أنه إيحاء إبليسي واضح. جميع المحرمات، جميع القبائح هي شنو من الإيحاءات الإبليسية الشيطانية، منهجه الكذب، نتيجته الخسران، العقاب. هسه على الأقل، على الأقل إذا ماكو عقاب أكو عتاب، والعتاب أشد من العقاب. أصحاب الضمائر يعرفون هاي المسألة، إنه واحد إذا يعاتبك شبيه يقول لك والله لو ضاربني ولا شنو ولا تعاتبني.
يعني
هاي المسألة واضحة جدا، أنه ضربة المسمار شيء وأثر المسمار شيء آخر. أثر المسمار شبيه يبقى على مدى العصور، لكن نفس المسمار في حينه شبيه يروح، الكلمة تبقى إلى مدى الحياة، إلا أنه الضربة شبيه تنسى يوم من الأيام. هاي المسألة. فعلى كل حال، هذا الوحي الشيطاني يوحي إلى أوليائه، آيات قرآنية كثيرة في هذا المجال. القسم السادس والأخير، القسم السادس والأخير، وهو الوحي الإخباري. الوحي الإخباري وهو عبارة عن إخبار الله تبارك وتعالى بأن هنالك أوامر ونواهي، وأن هنالك هداية متجلية ببعض خلقي، متجلية ببعض خلقي، فأن الله أوحى إلى خلقي، إلى خلقه وأخبرهم، هذا الوحي الإخباري، أخبرهم بأن هنالك أناس كاملون، هؤلاء هم الوعاء الأتم لمظهرية الأمر ومظهرية النهي ومظهرية الهداية. زين، هل هنالك إشارة قرآنية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون شنو؟ بأمرنا. هذا الأمر الإلهي هو الإخبار السماوي، هذا الأمر الإلهي هو الإيحاء الإخباري، جعل على ألسنة بعض الناس ألا وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فإذا هنالك وحي إخباري، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الأنبياء آية 73. هذا الطريق الأول وهو طريق الوحي، من خلاله يتصف النبي بالعلم الغيبي للأحكام الشرعية، لكن مو جميع الإيحاءات، وإنما الإيحاء الأول وهو الأتم، وهو الأتم الذي هو الوحي الإرسالي، الوحي الإرسالي. زين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لمعرفة المغيبات، وهو طريق من وراء حجاب، طريق من وراء حجاب. وخير مصداق لذلك موسى عليه السلام حينما أخبره الله بأنه الله من وراء حجاب، والحجاب هي الشجرة الموسوية. يا موسى إني أنا الله. فكلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، نبي الله موسى، بواسطة حجاب وهو الشجرة، حيث أن الله تبارك وتعالى شنو؟ كما تعلمون في صفة الكلام أن الله تبارك وتعالى جعل الكلام في غيره، لأن الكلام أحرف وأصوات لا تكون في ذاته، لأنه يستدعي الآلة، والآلة تستدعي الجسمية، والجسمية تستدعي التركيب، الاحتياج، الجهوية، الإشارة، المكان، الزمكان، كلها تحتاج. والله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين. هذا الطريق الثاني. الطريق الأول هو الوحي، الطريق الثاني هو من وراء حجاب، الطريق الثالث يرسل رسولا إليهم. والرسول المقصود ها هنا هو جبرائيل عليه السلام، حيث أنكم تعلمون أن الله تبارك وتعالى هو المدبر الحقيقي، هو الفاعل الحقيقي، لا فاعل غيره في نظام الوجود، وهو التوحيد الأفعالي. إن العابد لله تبارك وتعالى، والسالك إلى الله تبارك وتعالى، والعارف بالأمور الإلهية لا بد أن يقر بلسانه معتقدا بقلبه أنه لا ليس في الدار غير الله ديار، وأن الله تبارك وتعالى لا فاعل في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، أما غيره فاعل بالتبع لا بالاستقلال، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا. المدبرات في نظام الكون إما على الرياح والعواصف والزلازل، فالمتكفل به ميكائيل وجنود ميكائيل عليه السلام، أما في نفخ الصور وما شاكل ذلك فهو إسرافيل وجنود إسرافيل عليهم السلام. أما في إخبار المغيبات للأنبياء والرسول من الله من قبل السماء إلى الأنبياء هو جبرائيل عليه السلام، فجبرائيل هو واسطة النقل الإخبار من قبل السماء إليهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وعزرائيل تعلمون ما هي وظيفته، يتوفاهم ملك الموت، يتوفاهم ملك الموت. وإحنا ربينا الحمد لله، ربينا وآبائنا هم ربا، وأجيالنا راح يربون على بغض جبرائيل. ليش؟ لأنه مصدر الفناء. أسأل الله لو لم يخلق عزرائيل عليه السلام إيش بيه لما متنا؟ ويش يتصورون من تقول جبرائيل من تقول عزرائيل؟ لذلك حتى نسائنا العجائز إيش بيه ها هيك من عزير وهيك من كذا. هسه عزير ياه ونبي الله عزير له عزراي بعد ما اعرف. اي فاحنا ربينا على كره الموت، وبما ان هذا يمثل الموت ولا نعلم واننا لنجهل انه عزرائيل عليه السلام ما هو الا آلة مأمورة، وهو مشمول بمن بالفناء ومشمول في الموت.
الله يتوفى الأنفس.
هنا يقولون في بحث المعاد سيأتي إن شاء الله، الإنسان ليس له قبضة واحدة وإنه له ثلاث قبضات، يموت ثلاث موتات. سامعين بهاي السالفة قبل لما سامعين بيها؟ الله شيء تتوفاهم رسولنا تسلمها إلمن النوبة، يتوفاهم ملك الموت، بعدين الله يتوفى الأنفس حين موتها. هاي المسألة. ويحمله ويحمله البعض أن الله تبارك وتعالى بعض خلقه هو الذي يتكفل بمن بقبض أرواحهم لشرفيتهم. أحسنت. ثلاث طرق للموت على كل حال. فإذا هذه الطرق الثلاثة، هذه الطرق الثلاثة التي تثبت صفة، الصفة الأولى للأنبياء وهي الإخبار بالغيب، هل هنالك إشارة قرآنية لهذه الطرق الثلاثة؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، إنه علي حكيم. الشورى 51، تكتبون الآية لو تكتبون بس 51: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سورة الشورى آية 51. هذه الصفة، الصفة الأولى وهي الإخبار بالمغيبات. الصفة الثانية التي يمتاز بها الأنبياء هي صفة العصمة. وما أدراك ما العصمة؟ وللعصمة، وهي الصفة الثانية، وللعصمة إضاءات ثلاث في بحثنا، أو قل أن للعصمة إضاءات متعددة متكثرة نكتفي بثلاث. الإضاءة الأولى تعريف العصمة لغة وإصطلاحا، الإضاءة الثانية أقسام العصمة، الإضاءة الثالثة العصمة بين الموافقة وبين المخالفة، منهم من وافقها ومنهم من خالفها، منهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها. الإضاءة الأولى وهي تعريف العصمة لغة وإصطلاحا، لغة وإصطلاحا. أما تعريف العصمة لغة هي المنع والوقاية كما قال ابن منظور في ذلك في لسان العرب، مادة عصم، المنع والوقاية. عصم الله زيدان أي منعه من الذنب والعصيان ووقاه الذنب والعصيان، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح فقد عرفها المصنف أعلى الله مقامه وطيب الله ريحه وقدس الله نفسه ونور الله قلبه في الدنيا والآخرة وجعلنا الله تابعين إليه وإلى منهجه وهو منهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عرفها المصنف أعلى الله مقامه حيث قال: العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داعي إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. هل هنالك داعي لارتكاب المعصية وترك الطاعة؟ العصمة تمنعه لولا أن رأى برهانه ربه. لذلك بعض فقهائنا يحملون الهم اليوسفي على نفس الهم الزليخي، أسماء معروفة مشهورة في حوزتنا وفي حوزة إيران، يقولون أن يوسف عليه السلام هم بزليخة كما هم الزليخة بيوسف، ويحمل ذلك على الطبع الإنساني أن الإنسان ميال إلى الرغبات والشهوات. لكن برهان الله تعالى في مسألة العصمة فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالبرهان الإلهي وهو العصمة هو الذي حال بين يوسف وبين المعصية. هكذا حمل الفقهاء والعلماء هذا القول.
بس العصمة ما حالت دون الهم.
أي بلي هم يقولون هيش بعد ما أدري.
دون الفعل مو دون الهم.
نعم. قال ولذلك قال المصنف بحيث لا يكون له داعي. شنو داعيك أنت من ارتكاب المعصية؟ شنو داعيك من ترك الطاعة؟ يقول لطف يفعله الله تبارك وتعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، أي مع قدرة هذا المعصوم على فعل المعصية. طبعا حقيقة العصمة مانعة. زين، العصمة بلا علم تنفع؟ لا تنفع. حيث أن كيف يكون الإنسان معصوم؟ لعلمك الآن لماذا لا ترتكب الخمر والعياذ بالله؟ ليش؟ لعلمك بمضرة الخمر، بمفاسد الخمر، فإذا علمك هو الذي شنو يجعلك معصوما بذلك. ولذلك أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه سأل أمير المؤمنين سلام الله عليه لماذا لا ترتكبون المعصية، أو ليس المعصية لذيذة؟ طبعا معصية حلوة. قال يا أبا ذر لو جيء بإناء إليك فيه عسل وقد لدغت الحية سمها فيه هل تشرب؟ قال لا. قال هل أنه فقد حلاوته؟ قال لا، الحلا موجود عسل. قال ولمه يا أبا ذر؟ قلبها أمير المؤمنين عليهم على أبو ذر السؤال، ولمه؟ قال لعلمي بأن في العسل سم. قال هكذا ننظر يا أبا ذر إلى المعصية، فإننا نعلم إلى شنو السم، سم الحية اللي هي شنو تلدغ سمها، يعني القاتل، بلي الأمور القاتلة اللي هذا، بلي المادة التي تجعلها الحية والأفعى بمن للدفاع على نفسها ولقتل المقابل. وهكذا يا أبا ذر إن المعصية عندنا مع طعم حلاوتها إلا أنه لعلمنا بي فيها. زين بسميها. وعرفت كذلك العصمة بلسان أهل التحقيق، قال هي ملكة اجتناب، هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكين منها. نفس الشيء، نفس الكلام لكن اختلاف المصطلحات. هنالك تعاريف عديدة في كتب ومصنفات العلماء جزاهم الله خير جزاء المحسنين، لكن المصب واحد وهو شنو؟ الوقاية من المعصية. بلي ملكة اجتناب، ملكة اجتناب المعاصي مع التمكين منها. هاي الإضاءة الأولى في العصمة. الإضاءة الثانية أقسام العصمة حتى نتوقف على العصمة بين الموافقة والمخالفة. نعم، لطف من الله تبارك وتعالى يسدد بها عباده، أعمال عباده. زين، وكذلك حسب الاستحقاق. وقلنا أن الصفات التي جعلت للأنبياء بها كلها حسب الاستحقاق والاستعداد، فبحكمة الله تبارك وتعالى وعدله لا بد أن يعطى ذلك صاحب الاستحقاق. الإضاءة الثانية في العصمة أقسام العصمة. قسمت العصمة في لسان أهل التحقيق وأهل المشارب والذوقيات بأنها على قسمين، وبعضهم لم يقبل ذلك. ماكو، قال ماكو عصمة نسبية وعصمة مطلقة ونسبة ذاتية ومكتسبة. هاي مين جبتوا أنتم؟ هاي أمور اعتبارية. العصمة واحدة لكن تختلف حسب المراتب، ومفهوم العصمة مفهوم مشكك. طبعا رأي جيد متفاوت. جيد، فمن كملت العصمة مطلقا فيه كان شنو؟ منصوص عليه. وإن قلت فهو شنو؟ غير منصوص عليه، مع أنه معصوم، مع أنه معصوم. هل تتوقعون من أبي الفضل العباس أو من زينب العقيلة أو من مسلم بن عقيل ارتكاب المحرمات صغيرة كانت أو كبيرة؟ أكو إيش مسألة؟ ماكو، لكن غير منصوص عليهم لأنهم أقل رتبة من الحسين ومن علي والمعصومين سلام الله عليهم أجمعين، هكذا. لكن جريا بما احتاد على لسان العلماء قالوا بأن العصمة على قسمين، عصمة عامة وعصمة خاصة. العصمة العامة تسمى بالعصمة المكتسبة، وهي ما يكتسبها الإنسان من خلال إيمانه ومعرفته وعلمه. فإن علم بأن هنالك مضرة في فعل القبيح وقاه، أو شنو؟ اجتنبه. فإذا اجتنبه سمي شنو؟ عصم نفسه عن ارتكاب القبيح لعلمه بالمضرة. فلو لم يكن علي بن أبي طالب في تمام إيمانه وإيمانه سلام الله عليك إيماننا فرضا الآن لا نشرب الخمر الحمد لله، لا نرتكب شنو؟ الزنا والحمد لله، علي بن أبي طالب مشمول بهذا الأمر لا؟ المعصومون جميعا مشمولون بمن؟ بهذا الأمر. فإذن العصمة عامة مختلفة حسب الإيمان، فكلما ارتقى الإنسان إيمانا زاد عصمة، زاد عصمة. القسم الثاني لأناس قد خصهم الله تبارك وتعالى لتمام علمهم وكمال معرفتهم ولمقام عصمتهم ولعلو مقامهم، هذه الخاصة المسمات ببعض الألسنة وببعض الأقلام بالذاتية
تكوينية.
فإن الله تبارك وتعالى عصمهم استحقاقا لإثبات مطلق إيمانهم وإيمانهم المطلق. وهذه علما للأنبياء الثانية، للأنبياء. إذا كان نبي الله آدم موجود في زمان وكان معه نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وآله، بل كان جميع الأنبياء في آن وزمان ومكان واحد، هل وقع فيهم الاختلاف بينهم؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو اجتمع الأنبياء جميعا لما وقع بينهم الاختلاف. ليش؟ لأن معرفتهم تنصب واحدة وعلمهم ينصب واحد، وإن كان هنالك اختلاف في مراتب المعرفة لا أصل المعرفة. واضح؟ فهذا القسم الأول والقسم الثاني. هنالك مراتب، مراتب للعصمة. المرتبة الأولى على نحو العجالة الإجمالية ما بيها مشكلة، هي المرتبة الأولى العصمة عن المعصية. يعصم النبي نفسه عن من؟ عن ارتكاب المعصية، وهذه لا تأتي إلا بتوطين النفس على الطاعة. شايف واحد دائما يستمر على الطهارة والوضوء، إذا صار فت قضية مستعجلة وهو شبيه ما متوضي، إنه يتخربط حياته، تتخربط حياته وتتخربط مسيرة حياته وعمله، ويشوف كأنه الناس كله تنظر إلى عيب فيه، وماكو عيب ظاهره وماكو شيء، لكنه محتاج علي من؟ على الوضوء وعلى الطهارة. فقد وطن نفسه على طاعة، فمن وطن نفسه على طاعة روض نفسه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هي نفسي روضها بالتقوى حتى تأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. فإذن من وطن نفسه على صلاة الليل، من وطن نفسه على ارتكاب، على اجتناب المعصية وفعل الطاعات، فاعلم أنه في أتم العصمة، في أتم العصمة. ليش؟ لأنه يقيد الشيطان الباطنية الظاهرية ويفعل، مو احنا نفعل مرات شنو؟ النت، يفعل القوة الملكية، يفعل القوة الملكية، القوة الملكية المتمثلة بالظاهرية وهي النبي، والباطنية وهي العقل. واضح؟ فهي توطين النفس على الطاعة، وطنوا أنفسكم على الطاعة. هذا لا الملكية، لا الملكية، لأن الملكوتية خاصة، الملكية عامة، بلي ملكوتية يعني القوة الثانية. على كل حال هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية للأنبياء العصمة في مقام التبليغ، وهي واجبة في التبليغ. يعني الله سبحانه وتعالى لو قال لنبي من الأنبياء أؤمر أمتك بكذا وكذا، لابد أن يكون معصوما ويأمر شنو؟ بما قاله الله وأمره الله تبارك وتعالى، مو يخالف أمر الله تبارك وتعالى في مسألة التبليغ. لابد أن يطيع الله تبارك وتعالى وأن يبلغ بما أنزل من قبل الله تبارك وتعالى، وذلك قول الله تبارك وتعالى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لم تكن معصوما. وإذا خفت على الرسالة وخفت على جريان الحكم الإسلامي والقواعد الإسلامية السامية، الله ماذا قال؟ والله يعصمك من الناس، إثبات العصمة إليه، والله يعصمك ويعصم رسالتك ويعصم إسلامك، لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل. هكذا. إذن هذه المرتبة الثانية في مقام التبليغ. الثالثة في مقام التطبيق، في مقام التطبيق، هذه المرتبة الثالثة للعصمة في ساحة في الساحة العملية في مقام التطبيق. في مقام التطبيق لا بد أن لا يكون هنالك نسيان. يعني الله سبحانه وتعالى ما يأمرك بشيء أن تطبقه أمام الملأ، مو لما يصير في مسألة التطبيق أنه شنو ينسى يخطئ ما شاكل ذلك. يقولون المخالفون أن النبي صلى الله عليه وآله شبيه يسهو يخطأ ويصلي ركعتين حسب على صلاة كذا أربعة، ويصلي يوم الاثنين حسب على جمعة، ما أدري ساي شلون جابوها ما أعرف. أحسنتم. فإذن عصمته فقط في التبليغ كما قالوا، وهكذا. فلا بد أن يكون صاحب العصمة والذي امتاز بصفة العصمة أولا أن يوطن نفسه على الطاعة، ثانيا أنه يبلغ بما أنزل من قبل الله بحذافيره، ثالثا التطبيق بما هو منزل من قبل الله تبارك وتعالى، لا خلاف في ذلك. أما الإضاءة الثالثة العصمة بين الموافقة والمخالفة بين المسلمين، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.